روى النسائي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بمئة آية أوتر بها من سورة النساء، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لأن أخطأت في حديث أبي موسى وليس حديث ابن مسعود. روى النسائي عن أبي موسى رضي الله عنه كان في سفر فصلى العشاء فقام فصلى فقرأ 100 آية من سورة النساء ركعة واحدة أوتر بها. قال إني لم آلو أن وضعت قدمي في المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدميه، قرأت بما قرأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي موسى وليس عن ابن مسعود رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله سبحانه: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشة وطاء، قال: مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا.
عندك بالحبشة ولا بالحبشية؟
قوله بالحبشة أي بلسان الحبشة، كذا في الشرح وفي بعض النسخ بالحبشية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه الآية هي التي فرض فيها قيام الليل في أول الأمر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فرض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني سورة المزمل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، وحبس الله تعالى خاتمتها حولا في السماء، فأنزل الله تعالى التخفيف في آخر هذه السورة، يعني سورة المزمل، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. رواه مسلم. هذا هو الصواب، أن قيام الليل صار تطوعا، وذهب بعض السلف إلى أنه لابد من قيام ولو قليل، ولو كان شيئا قليلا، يروى عن الحسن وغيره، وأخذوه من قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني عفى الله تعالى عن القيام الأول الذي هو بقدر النصف وأكثر وأقل رحمك الله، ثم أمر بعد ذلك، يعني بعد النسخ أمر في آخر هذه الآية في آخر سورة المزمل، قال: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فاقرأوا ما تيسر، يعني يجب عليه أن يقوم بأقل شيء بما يتيسر، لكن الصواب أن الوجوب نسخ، وأن القيام تطوع، وأن من لم يقم فليس بآثم، لكنه فاته خير كثير. والدليل حديث عبيد طلحة بن عبيد الله في قصة الإمام رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فما عدا الخمس تطوع. نص الحديث: المتزمل هو المتلفف بثيابه قم الليل إلا قليلا. والحكمة ظاهرة من ذلك، فإن الله تعالى لما أمره بالإنذار في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، فلما أمره الله تعالى بالإنذار دعوة تعليم، ولما أمره بذلك أمره بقيام الليل ليكون زادا له، يحصل له من الخشوع، يحصل له من الإيمان، يحصل له من التثبيت ما يعينه على الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الدعوة أمر شديد، وإذا لم يرتبط العبد بالله حصل له شيء من الانحراف. لقد كدت تركن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولا شك أن التصدي للناس الدعوة والتعليم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه عمل عظيم شديد، فيه خطر، وفيه عليه خطر انحراف، وعليه خطر من الرياء والسمعة ونحو ذلك، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس. فلا شك أن أعظم ما يعين على هذه الأعمال الكبار وأن يكون القلب معمورا بذكر الله وبالقرآن والصلاة، يحصل له من الخشوع، يحصل له من الإيمان ما يهون عليه به تلك، ما تهون به عليه تلك الأعمال العظام. أما إذا ابتعد الإنسان عن الله وعن ذكره ومناجاته والصلاة ضعف إيمانه، فتكون أعماله يدخلها الخلل، تكون الأعمال يدخل فيها حظوظ النفس والرياء والسمعة والضعف والكسل ونحو ذلك، وهذا ظاهر يرى بالعين المجرد، ترى هذا واضح، تراه عيانا في الواقع. من ضعف إيمانه وقلت صلاته وخشوعه والذكر وغذاء القلب يحصل شيء من الخلل والانحراف، ولو كان مجتهدا في العلم والتعليم والدعوة إلى الله وكذا، لكن يحصل عنده شيء من الضعف، يحصل عنده شيء من الخلل بقدر ما يقل غذاء الروح والقلب. فمن أراد أن يثبت على هذه الأعمال الكبار وأن يكون عمله لله جل وعلا ويصبر ويحتسب، فليكثر من قيام الليل ومن الذكر ومن تلاوة القرآن من أجل أن يرق قلبه، يكون هذا معينا له على ما يقوم به من تلك الأعمال. قم الليل إلا قليلا، ثم بينه جل وعلا بقوله نصفه، نصف بدل من الليل نصفه، يعني قم النصف أو انقص منه قليلا إلى الثلث أو نحو ذلك، أو زد عليه يعني أكثر من النصف، ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو قراءة متأنية مع إعطاء الحروف حقها والمدود وأحكام التجويد المعروفة، فالترتيل مطلوب يحصل به من التدبر، يحصل به من الفهم ما لا يحصل في الهم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، في ثلاث أقوال السلف، قولنا ثقيل أي نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح والحديث فيه واضحة، فإنه نزل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول زيد بن ثابت فخذوا على فخذي فكادت أن ترضها، وكان إذا أنزل عليه وهو على ناقته بركت وضربت بجيرانها بالأرض، لأن ثقل هذا القول الذي ينزل عليه، فهو ثقيل ينزل إذا نزل في نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه ثقيل أي العمل به يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى حول من الله تبارك وتعالى وتثبيت، فهو ثقيل بما فيه من الأوامر، فيه من النواهي والواجبات، فهو ثقيل أي القيام به، لكن يحتاج إلى تيسير، إنه ليسير على من يسره الله عليه، هو ثقيل يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى مجاهدة، لكن إذا فتح على العبد وفوقه الله وثبته هان عليه، يهونه الله جل وعلا. والقول الثالث أنه ثقيل في الميزان، ثقيل في الميزان، إذا جاء هذا القرآن والعمل به وجميع الأوامر التي أمر الله بها والنواهي الانتهاء عن النواهي أن هذا العمل بالقرآن ثقيل في الميزان، ولا شك أن العمل بالقرآن يدخل بميزان العبد. إن ناشئة الليل نشأ إقام، وقوله بالحبشية هل معناه أن القرآن فيه كلمات غير عربية؟ والله تعالى يقول بلسان عربي مبين، كيف يقال هذه بالحبشية كذا وبكذا وفارسية كذا؟ هل معناه أنه فيه كلمات بغير العربية؟ نقول يعني كونها أصلا بالحبشية هكذا لكن تكلم بها العرب، أخذوها مثلا من الحبشة أو حصل توافق مثلا فصارت تستعمل عند العرب، وإن كان أصلها بالحبشية أو بغير الحبشية لكن لما نطق بها العرب صارت عربية من هذا الوجه، تسمى الكلمات المعربة. فالكلمة إذا نطق بها العرب وانتشرت يعني توارد النطق بها وعرفت صارت عربية وإن كان أصلها بغير العربية. هذا معنى أنه قال هذه بالحبشية كذا وهذه بالفارسية كذا ونحو ذلك، قال إنها وإن كان الحبشية لكنها تعربت وصارت من جملة ما يتكلم به العرب ويعرفون معناه. فالقرآن نزل بما ينطق به العرب، بما ينطق به العرب، سواء كان الأصل كلمة أصل عربية ولا تعرف في اللغات الأخرى أو كانت في اللغات الأخرى ثم أخذت، أخذ العرب وعربوها نطقوا بها وصارت من جملة ما يتخاطبون به. فالقرآن نزل بالكلام الذي يتخاطب به العرب بقطع النظر عن أصله، هل هو مأخوذ من غير العربية أو أنه بلغة العرب الأصلية ولم يؤخذ من غيرها. بعضهم يقول أنه توافق، إذا قيل الحبشية معناه أنه توافق، يعني العرب ما أخذوها من الحبشة لكنهم نطقوا بها هكذا ونطق بها الحبشة بنفس المعنى، لكن الله أعلم هل هذا واقع ولا لا. لكن الأقرب أنه يمكن العرب يأخذون كلمات من خلال الاحتكاك والاختلاط ببعض الأقوام، يأخذون كلمة يسمعونها من الحبشية بهذا المعنى مثلا ثم ينطقون بها، فمع الأيام مع السنين تشيع وتنتشر ويتحدثون بها حتى تكون عربية، يعني تكون معروفة عند العرب. مثل كلمة تلفون الناس تنطقون بها بكثرة حتى صارت مثل الكلمات العربية، وفي أشياء كثيرة يعني ينطق بها الناس اليوم ولا يعرفون، بعض الناس ما يعرف أن أصلها غير عربية لكن لما كثرت وتداولت النطق بها صارت عربية من حيث الاستعمال. إن ناشئة الليل، الناشئة هي القيام، نشأ أي قام، قالت عائشة رضي الله عنها الناشئة هي القيام بعد نوم، وقال الإمام أحمد رحمه الله الناشئة هي القيام بعد نوم، ومن لم ينم فلا ناشئة له. وهذا واضح، لأن الإنسان إذا نام ثم قام فإنه يقوم نشيطا، إذا أخذ حظه من النوم فإنه يقوم نشيطا صافي القلب والذهن، فيكون أعون له على تدبر ما يقرأ. أما إذا لم ينم إلى نصف الليل، كان مستيقظا من أول الليل إلى نصفه ثم صلى، فإنه لا يحصل له مواطأة القلب اللسان، لأنه يكون مجهدا متعبا ذهنه مشوش، لأنه كان يتحدث وكذا ويذهب ويأتي، فعنده التشويش والإرهاق والتعب. أما إذا نام وأخذ حظه من النوم واستراح الذهن واستراحة النفس فإنه يقوم نشيطا صافي الذهن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي تواطؤا ومواطأة بين القلب واللسان، لأنه كما تقدم يكون قد قام من النوم يقوم مرتاحا، قد انقطعت عنه تلك المشاغل وبدأ حياة جديدة وصفاء في الذهن وراحة في البدن، فيكون هذا أعون له على تدبر ما يقرأ. وأقوم أي أصوب، وهذا معروف، تجد الحافظ مثلا إذا قرأ في صلاة الليل يقل خطأه جدا بخلاف ما لو قرأ وذهنه مشوش في النهار وكذا، فإن قراءته بالليل لا يكاد يغلط فيها لما يحصل عنده من الصفاء ومواطأة القلب للسان وتدبر يفهم ما يقول فسيما إذا كان يرتل فإن هذا يكون أعون له على تدبر وعلى استقامة القول وعدم الخطأ. إن لك في النهار سبحا طويلا، فالله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخلص الليل له والنهار يصنع ما يشاء، إذا كان عنده أشغال عنده أعمال يريد أن ينام ويرتاح فليصنع ما يشاء بالنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده عمل ملتزم به بالنهار، يعني مثل بيع أو شراء أو كذا أو كذا، النهار كان الأمر فيه واسع، أحيانا يعلم أحيانا يجلس أحيانا ينام أحيانا كذا، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فالله تعالى كفاه الرزق، جعل رزقه عليه الصلاة والسلام في ظل رمحي كما جاء عند الإمام أحمد قال جعل رزقي في ظل رمحي، يعني جعل الله تعالى رزقه في الجهاد وجعل له خمس الخمس، فكفاه الله تعالى بما يأخذ من الغنيمة وهو أشرف الكسب، فلا حاجة له أن يبيع ويشتري ويسافر في التجارة والبيع والشراء والانشغال بطلب المعاش، بل أراحه الله تعالى من ذلك وفرغه لطاعته، فلو نقص نومه بالليل يستطيع أن يعوضه بالنهار، وكذلك أعماله وما يحتاج إليه له في النهار وقت طويل يصنع فيه ما يشاء، لكن إذا جاء الليل فإنه يجعله لربه جل وعلا. وهكذا جرى السلف كانوا يكتفون باليسير بالنهار، بعضهم يكون له أعمال يعني ما يبشر بنفسه، يكون له دكان مثلا يضع فيه أحد يعمل من ولد أو صبي أو نحو ذلك يبيع في دكانه وهو يتفرغ للعلم والتعليم والقيام، والإمام أحمد رحمه الله كان يبيع غزل امرأتي تغزل وبيعه، ما كان يشتغل بالتجارة ولا بالزراعة ولا بغيره من الأعمال، لما تفرغ للعلم والتعليم والقيام والعبادة، فإذا أمكن الإنسان يتفرغ ويقتصر على اليسير من المال ويقنع بذلك ولا يشغل نفسه لا شك أن هذا خير له، ولكن لا يجوز له أن يبقى عالة على الناس لا يكتسب ويحتاج ويشحد ويسأل الناس، لا هذا لا يجوز، لكن إذا فرغ نفسه واكتفى بعمل يسير بوقت قليل ولو كان المال قليل لكن عنده صبر ويستطيع أن يصبر ويتحمل فهذا خير له، من أجل أن يفرغ نفسه للعلم والتعليم والطاعة والعبادة، لكن هذا على حسب الشخص، لكن أنه لا ينبغي الإنسان أن يتفرغ للعلم والعبادة ويبقى عالة على الناس يسأل الناس، لا يجب عليه أن يعف نفسه. وقوله علم أن لن تحصوه، ما المراد بتحصوه؟ هل المراد الإحصاء الذي هو الحساب أحصاء يعني عد وضبط؟ قال بعض السلف بهذا، قال علم أن لن تحصوه أي حسابا، لأنه ما عندهم ساعات يضبطون فيها الليل فيصعب عليهم إحصاء الليل وأنه قام النصف أو الثلث، أنه ما عندهم ساعات يضبطون بها الليل، إنما ينظرون في القمر ينظرون في النجوم ينظرون في كذا، فيعني ما ينضبط تماما فيكون فيه مشقة في متابعة الليل وحساب الليل وهل مضى النصف أو الثلث أو الربع أو كذا، هذا فيه شيء من المشقة من جهة الحساب وضبط الوقت. ومنهم قال المعنى الثاني علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه، لن تحصوه أي لن تطيقوه لما فيه من المشقة وما فيه من التعب، وهذا أقرب لأن الله تبارك وتعالى ذكر بعض الأعذار التي يكون معها قيام الليل صعبا كالضرب في الأرض وكالمرض والقتال في سبيل الله، فإن هذا يصعب معه قيام الليل، ثم قال جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني يذكرهم جل وعلا بهذه النعمة، يعني ما دام أن الله تعالى رحمكم ويسر عليكم فكونوا من الشاكرين، ليس معنى هذا أن الله تعالى أسقط الوجوب معناه أن الإنسان يترك قيام الليل، يقول ليس بواجب خلاص إذن الذمة بريئة ولا يأثم إذن يتركه، لا هذا تنبيه على الشكر إن الله جل وعلا ما دام أنه خفف عنكم رحمة بكم، لا لأن العمل ليس له فضل وليس محبوبا عند الله، لا، محبته كما هي، لكنه جل وعلا بين السبب الذي من أجله خفف عن عباده لئلا يشق عليهم، لئلا يقعوا في الحرج والمشقة. فينبغي العبد أن يكون شكورا وأن يقابل هذه النعمة، وهي نعمة التخفيف ونسخ الوجوب، يقابلها بالشكر وأن يقوم به تطوعا. ولكن حسب ما يتيسر، إن وجد نشاطا زاد، وإن كان متعبا أو ساهر في بعض الليالي ينقص، حين يزيد حين ينقص من غير إثم، الأمر فيه واسع ورفع الله تعالى الوجوب. لكن ينبغي الإنسان أن يجتهد ما استطاع في القيام ويكون عبدا شكورا كما قال عليه الصلاة والسلام. فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، والمريض يشق عليه القيام، ولو كان المرض خفيفا فإنه مهما كان المرض خفيفا يشق أيضا معه القيام. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون لأجل التجارة، ويشق الجمع بين السفر وقيام الليل أيضا، مع أنه ما يتعذر لكن فيه زيادة مشقة. وآخرون يقاتلون في سبيل الله الجهاد، سواء كان في البلد أو في سفر. فقروا ما تيسر منه، تأكيد مرة أخرى، يعني حتى لو كنتم مسافرين، حتى لو كنتم مرضى، حتى لو كنتم في القتال، اقرأوا ما تيسر منه ولو بقليل، ولو يوتر الإنسان ببعض الركعات، يقوم القائم بعشر آيات لم يكتم الغافلين، مقام مئة آية كتم القانتين، يقوم بما يتيسر له. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني تنبيه على إقامة الصلاة، وأنه وإن كان القيام مستحبا لكن إقامة الصلاة لا عذر لأحد في تركها، فأكد الله جل وعلا الواجبات، يعني ما دام أنه خفف عنكم القيام فإياكم أن يصل بكم الحال إلى ترك الصلاة المفروضة والزكاة المكتوبة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي زيدوا على الواجب، أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني تؤدي الزكاة والزكاة قرض، وأيضا يشرع لك أن تزيد على الزكاة وتقرض الله قرضا حسنا، أي من حلال وبطيب نفس. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يعني من عمل صالحا فلنفسه، هو المستفيد والمنتفع، والله غني عنه وعن عمله، وسيجد أوفر مكان أضعاف مضاعفة. قال أبو عبد الله أي البخاري رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما، نشأ قام بالحبشية وطاء، قال مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، لواطئ ليوافقوا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس يعني علاقته بالباب فيها بعض الخفاء، لكن بين الحافظ رحمه الله أن علاقة الحديث بالباب أن الحديث يدل على نسخ وجوب قيام الليل. كيف ذلك؟ قال لأنه كان ينام أحيانا ويقوم أحيانا، ولم يلتزم شيئا محددا أنه يقوم من النصف إلى آخر الليل بالضبط، يلتزم دائما، يعني ينام أحيانا، أحيانا تراه نائم من أول الليل، أحيانا يقوم من أول الليل، أحيانا يقوم الوسط، وأحيانا يقوم آخر الليل، يعني ينوع عليه الصلاة والسلام حسب ما تيسر له، فلم يلتزم وقتا معينا دائما. وإن كان الغالب أنه يقوم من آخر الليل، يعني من النصف فما بعده، لكن أحيانا قد يصلي بعد العشاء كما جاء في صحيح البخاري، صلى أربع ركعات ثم نام، فيختلف على حسب حاله وما يعرض له من الأحوال والأشغال والنشاط والتعب، بحسب ما يعرض له. مثل الصيام، ما كان ينظم صياما معينا، يعني ما كان يلتزم أيام معينة، اثنين وخميس أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يصوم حسب ما تيسر له، أحيانا يسرد أيام طويلة يواصلها يسردها، وأحيانا يفطر ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم، ويصوم حتى يقال لا يفطر، أحيانا يسرد أياما متتابعة، يواصل يوم ثم يوم ثم يوم، يصوم أياما متتابعة لا يفطر في شيء منها، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، المواصلة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤيد قول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. يعني معناه أنه في الأخير داوم على السحر، صار يجعل يؤخر الوتر إلى آخر الليل لأنه أفضل من أوله.
قال رحمه الله: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
باب عقد الشيطان عن قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يعقد على قافية أي مؤخر رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، يعني هذا معناه أنه يحصل لكل أحد، لكن قد يستثنى من ذلك من قرأ آية الكرسي: ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، استثنى هذا من قرأها قبل النوم، استثنى الأنبياء، وقد يستثنى أيضا بعض الصالحين من يحفظهم الله جل وعلا، لكن هذا في الأصل والغالب أن الشيطان يعقد على قافية رأس الإنسان إذا نام 3 عقد. هذا يدل على حرص الشيطان على تثبيط بني آدم عن الصلاة، وهذا يشمل صلاة الليل والصلاة المكتوبة، يشمل جميع الصلوات. يحريص على أن هذا الشخص لا يقوم، يثقل عليه النوم، يعلله قبل النوم، يعلله حتى يسهر ويتأخر، ثم إذا نام من آخر الليل فإنه يحرص على تثقيل نومه فيعقد عليه 3 عقد. وهذا حقيقة، لكن الله أعلم بكيفيته، يعني ما ورد في الحديث عن الشياطين والجن وكذا هذا كله حقيقة، ولا يقال إنه مجاز وكذا، قال هذا حقيقة لكن لا نعلم كيفيته لأنه عالم غيبي، لكن نقول يعقد عقد حقيقية لكن الله أعلم بكيفيتها، عقد يحصل بها الثقل، لكن الله جل وعلا أعطى المؤمنين سلاحا يحاربون به الشيطان، إن الشيطان لا يرى، لا يمكن أن يحارب بالأسلحة الحسية بالعصي والأسلحة الحسية، هذا ما يمكن لأنه لا يرى ولا يشعر به، لكنه يعالج ويحارب بالأسلحة الإيمانية، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده. ماذا يقول؟ أي ذكر: لا إله إلا الله، الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفضل ما يكون ما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه عند البخاري في من تعار من الليل وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أكمل ما يكون من الذكر. ثم يتوضأ، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، ولا شك أن إذا توضأ حسب النشاط، لأن القيام على الذكر ثم يتوضأ والماء البارد ينشط الإنسان ويزيل عنه النوم والكسل، يشعر بنشاط بعد الوضوء، والشيطان يبيت على خياشيمه، فإذا استنشق زال الشيطان عن خياشيمه، فإذا صلى انحلت العقد. طيب لو لم يذكر في عند القيام ثم دخل في الصلاة، هل تنحل جميع العقد ولا يبقى واحدة؟ وقد يقوم الإنسان ما ذكر الله حال القيام لكنه قام وتوضأ ثم دخل في الصلاة، قال العلماء تنحل العقد لأنه ذكر الله في الصلاة، والمقصود حصول الذكر ولو لم يكن على الترتيب المذكور في الحديث. صحيح أنه هنا قال إذا ذكر الله يتوضأ إذا صلى، لكن يقول بعض العلم أنه ليس بلازم، المهم أن يحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فالذكر يحصل به حل عقدة سواء كان قبل أو بعد. فإذا لم يذكر توضأ، قام توضأ وصلى، فإنه سيذكر الله في صلاته فتنحل جميع العقد ويصير نشيطا طيب النفس، يشعر براحة، يشعر بالنشاط، يشعر بقوة الإيمان، يشعر بالسعادة، بالرغبة في الخير، ويأتي لصلاة الفجر نشيطا مستبشرا. وأما إذا لم يقم فإن تبقى عليه هذه العقد، وإذا لم يقم لصلاة الفجر فإن يصبح خبيث النفس كسلان. وهذا لا يعارض النهي الذي ثبت في صحيح مسلم من قول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. ما في تعارض، لأن الخبث المنهي عنه غير الخبث المثبت. الخبث المنهي عنه الخبث الحسي، يعني الإنسان يقول خبثت نفسي معناه أنه حصل له تغير، حصل له بعض التغير، يشعر بالغثيان، يشعر بكذا، تغير عليه الطعام أو أكثر منه، أو صار عنده نوع مرض وحس بأنه فيه تعب، فيقول خبثت نفسي معناه ساءت فيه مرض أو يشعر بشيء من التعب وكذا وتغير الطعام نحو ذلك عليه. هنا هذا حسي، ما يليق أن يستخدم هذه الكلمة لما فيها من البشاعة، لأن الخبث الأصل أنه في الخبث الكامل، الخبث الكامل الذي هو خبث الدين، هذا الطيب وخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الطيب يطلق على الصالح التقي والخبيث على الكافر أو العاصي المجرم. فلا يليق أن يخبر عن نفسه بالخبث وهو يريد الخبث الحسي، لا، يقول لقست نفسي يعني تغيرت وساء مزاجه. أما هنا فإنه يصبح خبيث النفس الخبث الشرعي، لأنه نام عن الصلاة ولم يقم للصلاة الواجبة. ولذلك تبع المؤلف الحديث الثاني يبين أنه يحصل له هذا الخبث إذا لم يقم مطلقا، لكن إذا قام لصلاة الليل حلت العقد. طيب لو لم يقم لصلاة الليل وقام لصلاة الفجر، قام لصلاة الفجر توضأ وذكر الله صلى الفجر، هل تنحل العقد؟ جواب نعم، تنحل العقد، وإن كان تأخر انحلال العقد، فاتوا خير، فاتوا أجر، فاتوا ثواب لأنه لم يصلي الليل، لكن تنحل العقد بقيام لصلاة الفجر. لكن لو فوت صلاة الفجر وقام بعد خروج الوقت فإنه يقوم خبيث النفس كسلان، لأنه فوت الواجب. ولذلك ذكر الحديث، حديث سمر الثاني، في الذي يثلغ رأسه بالحجر، يعني هنا هو الذي يصبح خبيث النفس الخبث الكامل، ويستحق هذا الوعيد الشديد، وهو كسر الرأس والعياذ بالله بالحجر مرة بعد المرة. قال جبريل عليه السلام: فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. ما هو ذنبه؟ أنه يؤتى القرآن فيرفضه، أي يرده لا يعمل به، يعني علم القرآن لكن رفضه ولم يعمل به، وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا يشمل كل الصلوات، يشمل صلاة الفجر أو العصر أو نام عن العشاء، أي صلاة نام عنها فإن هذا عذابه والعياذ بالله. ومن هنا يعلم أيضا أنه هذه العقد تحصل ولو نام في النهار، لو نام في النهار، نام بعد الظهر يعقد الشيطان في ثلاث عقد لأن لا يقوم لصلاة العصر، ليس خاصا بنوم الليل، فيشمل جميع النوم. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد. لكن قوله أصبح، هذا على الغالب، أن الغالب أن النوم يكون بالليل، لكن الذي يظهر كما ذكر الحافظ الفتح أنه يشمل النوم مطلقا، سواء نام بالليل أو نام بالنهار.
قال رحمه الله: باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه.
يعني هذا أيضا عقوبة، هذا عقوبة على ترك الصلاة. وهل مراد به ما قام إلى الصلاة يعني صلاة الليل، ولا المراد صلاة الفجر صلاة المفروضة؟ في خلاف بين العلم. قال سفيان رحمه الله كما في رواية ابن حبان قال هو عندنا صلاة المفروضة، هذا الأقرب الله. لما ذهب إلى سفيان رحمه الله أن مراد به الصلاة، لأن هذه عقوبة وقيام الليل تطوع فلا يستحق تلك العقوبة. لكن إذا نام عن صلاة الفجر ترك الفريضة وضيعها إنه يحصل له هذه العقوبة. اختلف العلماء هل هو حقيقة ولا مجاز، يعني هل هو بول حقيقي ولا مجاز كناية، مثل ما يقول فلان داس على رأس فلان. هو ما داس على رأسه بالحق، ايش يقصدون؟ قال والله دوس على رأسك، ايش معنى الإهانة؟ وإن لم يحصل الدوس الحسي فهذا كلام معروف عند الناس، أو فلان داس على رأس فلان يعني أهانه وحقره. فهل مراد هو أن الشيطان استهزأ به وحقره وسد أذنه عن القيام، لأن القيام يكون بسمع الصوت من أجل أن يقوم، يعني كناية على الشيطان أنه انتصر عليه وأنه يعني صم أذنه عن القيام واستهزأ به وأهانه، لأن البول في المكان غاية ما يكون من الإهانة لذلك المكان إذا بال فيه. منهم من قال إنه كناية وليس حقيقة، والقول الثاني أنه حقيقة، والصواب أنه حقيقة لأن هذا هو الأصل. طيب لو قال قائل لو كان حقيقة لتنجست أذنه وأمر بغسلها، وش الجواب عن هذا؟ نقول هذا صحيح لو كان الشيطان كالإنسان، لو بال قال أخبر عن إنسان أنه بال في أذنه حقيقة، أنه إذا بال إنسان في أذن آخر حقيقة تنجست أذنه، هذا صحيح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيطان عالم غيبي لا نعرف ولا نعرف يعني حقيقته، فنقول إنه الأصل الحقيقة ولا دليل على حمل على المجاز، ولا يلزم من الحقيقة أن نعرف الكيفية وأنه مثل بول الإنسان وأنه يحصل به رطوبة يحصل به تنجس وكذا. الله الشيطان يبيت على خشيمه ولا يشعر به، إذا نقول بيت على الخشيم كيف الشيطان نفسه في خياشيمه ولا يشعر به، فكيف ببوله ويجري من آدم مجرى الدم ولا يحس به؟ فالمقصود أن هذا عالم غيبي الله أعلم بكيفيته، لكن الأصل هو الحقيقة وليس به دليل على المجاز. إذا معنى هذه عقوبة، من نام حتى أصبح يعني طلعت الشمس وفاتت صلاة الفجر فإن الشيطان قد انتصر عليه غاية انتصار، عقد ثلاث عقد وانتصر ولم يقاوم عقد الشيطان فنام، فيبول الشيطان في أذنه تهكما به وانتصارا عليه تحقيرا له. نسأل الله العفو والعافية والإعانة والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.